السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا توقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. من سلك طريقا يعني سلك طريق، يعني مشي في طريق، سار في طريق. فهل الطريق ده إما مقصود به الطريق الحقيقي الحسي اللي هو المشي بالأقدام إلى المساجد لطلب العلم، أو الرحلة في طلب العلم، تسافر من بلد لبلد فأنت بتسلك طريق إيه، تلتمس يعني تطلب فيه العلم، تتعلم فيه العلم. فالطريق اللي أنت بتمشيه الطريق الحسي ده، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني الخطوات بتاعة الإنسان، الآثار اللي أنت بتمشي والتعب وأنت رايح من بيتك للمسجد علشان تتعلم، عشان تحفظ آية من كتاب الله، علشان تحضر درس، الخطوات دي ربنا سبحانه وتعالى بيكتب لك بها الأجر وييسر لك بها طريق الجنة. يعني اللي كان في الدنيا بيمشي كده رايح من بيته للمسجد وبيبذل مجهود ويدفع مواصلات ويسافر من مكان لمكان علشان يتعلم علم، احنا بنتكلم على الطريق الحسي الحقيقي. ربنا سبحانه وتعالى يجازي الانسان ده، يثيب الانسان ده في الاخره ان ييسر لي طريق هو ماشي على الصراط، ييسر لي طريق العلم، يسهل عليه العلم سبحانه وتعالى، ييسر له طريق الجنه. فده المعنى الاول، اما المقصود بالطريق هو الطريق الحقيقي اللي هو مشي الإنسان مشي بالأقدام إلى المسجد لتعلم العلم، أو الطريق المعنوي إن أنت قاعد بتحفظ قرآن وبتبذل مجهود وبعدين تنسى وتراجع، مش فاهم معنى آية فتقرأ التفسير، تسمع درس وقاعد بتكتب الفوائد، تحفظ منظومة في علم من العلوم، تحفظ متن. ده كل لما أنت بتبذل مجهود في طريق تحصيل العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ان انا اصبر على التعلم واصبر على كلام الشيخ واصبر على التربية واحاول ان انا اجاهد نفسي، انا كل ده ايه، انا بسلك في طريق التعلم، فاما الطريق الحسي الحقيقي او الطريق المعنوي. من سلك طريقا يلتمس فيه علما يطلب فيه علما، ده أحسن طريق وأشرف طريق ومن أقرب العبادات ومن أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. إن أنت تسعى يبقى أنت ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليك، وربنا سبحانه وتعالى يرى أعظم هم عندك إن أنت تتعلم وإن أنت تصل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إيه سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ إما المعنى إن ربنا سبحانه وتعالى يسهل لك العلم ده، ان انت تبذل علشان تتعلم فربنا سبحانه وتعالى يسهل لك العلم. كان صعب عليك حفظ القرآن، كان صعب عليك حفظ متن من المتون، كان صعب عليك ان تفهم مادة من المواد الشرعية، فربنا سبحانه وتعالى يسهل لك العلم ده. فلما العلم يسهل عليك يبقى طريق الجنة سهل، لان العلم عبادة من احب العبادات الى الله ومن اسباب دخول الجنة. او العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى يسهله ليك، يسهل لك الانتفاع بالعلم، ان انت تتعلم علم نافع. ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك تعلم العلم النافع اللي يكون سبب في هداية الانسان، فانت تتعلم عن اسماء الله وعن صفاته، تعلم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وشوف وعلمك ما لم تكن تعلم، فربنا يهديك بسبب العلم ده، فانت عرفت الحتة دي الحاجة دي العبادة دي بترضي ربنا سبحانه وتعالى، والفعل ده بيغضب ربنا سبحانه وتعالى. فده المعنى، المعنى ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر للانسان الانتفاع بالعلم، ويكون العلم سبب لهداية الإنسان، ولما الإنسان يهتدي إلى طريق الجنة. وحتى ربنا سبحانه وتعالى قال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقيل العلماء كانوا يقولون: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ومن ثواب الحسنة قالوا: ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فأنت بتمشي في طريق علشان تتعلم، فربنا سبحانه وتعالى ييسر لك تعلم العلم، وييسر لك الانتفاع بالعلم، وييسر لك الهداية، فييسر لك طريق الجنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا طريق العلم وطريق الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما جلس قوم، في رواية: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية عامة: ما قعد قوم يذكرون الله، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. يتلون كتاب الله، وده من العبادات اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحبها، التلاوة وسماع التلاوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه ويقول: اقرأ علي، فيقول: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فلما أنت تجلس مجلس، وحتى ورد عن سيدنا عمر كان ممكن يجلس في مجلس فحد من الصحابة يقرأ يتلو الآيات، وأنت تسمع كده وتتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى وتنتفع به. يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. فالعلماء قالوا إن دي الصفات مجلس المدارسة، إن حد بيتلو الآيات وبعدين يحصل مدارسة، يعني مفاعلة. يعني إحنا مثلا إيه، نعمل مجلس إيه، كلنا مثلا نقرأ في تفسير سورة معينة، أو الجزء ده هنقرأه، أو الربع ده، أو الصفحة دي، وحد كده يقرأ بصوت جميل، وكل واحد إيه يقول المعنى مثلا اللي معاه في كتاب التفسير ده. مثلا بيقرأ في تفسير السعدي رحمه الله، وده في تفسير ابن كثير رحمه الله، وده بيقرأ مثلا في المختصر، وده مع التفسير الميسر، وده مع كذا. كل واحد ايه بيقرأ معنى الآية، وبعدين نشوف ايه الفوائد. العلماء قالوا: ايه الفوائد اللي في الآية؟ ده معنى ايه؟ المدارسة، ان في مفاعلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ان ثواب المجلس ده، مجلس مدارسة القرآن او عموما مدارسة العلم، يعني الحديث بعض اهل العلم قال ان هو عام، في اي مجلس إيه أنت بتتعلم مثلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تقرأ في السيرة، تقرأ في الأحاديث، في شرح آية، في الأحكام الفقهية، في العقيدة، يدخل إن شاء الله في الحديث، وفضل ربنا واسع سبحانه وتعالى. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه كان بيقرأ في ليلة، بيقرأ القرآن وشاف زي سحابة في النور أو أمثال السرج تعرج في السماء. لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. فأنت لما تجلس في مجلس كده تسمع عن ربنا سبحانه وتعالى وتقرأ القرآن، ويكون مجلس مدارسة، مجلس تفسير، تتنزل السكينة. قال: ما اجتمع قوم أو ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة تتنزل في قلوب الناس. ربنا سبحانه وتعالى نزل السكينة في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فربنا سبحانه وتعالى ينزل في قلب الإنسان في المجالس دي السكينة، فالقلب يسكن يطمئن. وقال: نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. غشيتهم الرحمة، الرحمة، رحمات ربنا سبحانه وتعالى تغشى أهل المجلس، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني الملائكة تقول لربنا: يا رب، فيهم فلان عبد خطاء ليس منهم، إنما مر فجلس. فربنا يقول: وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ده مجلس لا يشقى الجليس فيه، في هذا المجلس، مجلس تتنزل عليه السكينة والرحمة، تغشاهم الرحمة، غشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة. الملائكة تجتمع يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. وفي رواية إن الملائكة تتراكب حتى العرش. سبحان الله، غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. تخيل كده أنت في مجلس والملائكة تجتمع، هم في ملائكة وظيفتهم إن هم بيبحثوا عن حلق الذكر، فأول لما يلاقوا المجلس ده يقول تعال هلموا تعالوا إلى حاجتكم، فالملائكة تجتمع. قال وأعظم شيء بقى، وذكرهم الله في من عنده، إن ربنا سبحانه وتعالى يثني على الإنسان، ربنا يذكر الإنسان في الملأ الأعلى، يباهي بك الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أما إني لم أستحلفكم تهمة، لما كانوا في المجلس وقال ما أجلسكم، عاملين حلقة وقاعدين، قالوا جلسنا نذكر الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة، لما قال الله ما أجلسكم إلا هذا، احلفوا إن أنتوا قاعدين عشان كده، قالوا والله ما أجلسنا إلا هذا. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وذكرهم الله في من عنده، أن ربنا يباهي بك الملائكة، يذكرك في الملأ الأعلى. فأي نعمة وأي فضل إن أنت تجلس في مجلس تتنزل السكينة والرحمة، غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالنصيحة إن أنت تحرص على المجالس دي، إن أنت إما إن أنت تروح المسجد أو تعمل مجلس عندك في البيت، تجيب صحبة صالحة، تشوف حد من أهل العلم، ويبقى بيتك عامر بذكر الله سبحانه وتعالى. لابد إن احنا في الأوقات اللي احنا فيها دي نتعلم إن احنا نعمل المجالس دي، لازم بيوتنا تنور بالمجالس دي. والإنسان اللي الدنيا واخداه ومطحون وقلبه مشتت في أودية الدنيا، تايه في أودية الدنيا، أنت محتاج ده، محتاج السكينة والرحمة، غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وآخر حاجة النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني إيه؟ يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لأرحامه وقال لقريش وقال لفاطمة: إني لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الله شيئا. انت لابد ان انت تجتهد في العمل الصالح، مش هينفعك نسبك. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله يعني انت العمل بتاعك ضعيف بطيء، فبطأ الانسان على الصراط، فيجي يمشي على الصراط يزحف ويحبو علشان هو عمله بطيء في الدنيا، اعمال لا يسارع. ربنا سبحانه وتعالى قال سابقه، قال وسارعه. فإن أنت تسابق إلى مغفرة الله، تسارع إلى مغفرة الله، أولئك يسارعون في الخيرات. كان إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني إنسان بيبادر وبيجتهد. فالإنسان اللي عمله بطيء بطأ به عمله، النسب مش هينفعه، مش هينفعك إن أنت أبوك يبقى مثلا الشيخ فلان، أو إن مثلا أنت صاحبك فلان الرجل الصالح الولي من أولياء الله، مش هينفعك. مفيش حاجة هتنفعك غير العمل. من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. انت عملك ما حملكش، انت العمل بتاعك كان ضعيف كان بطيء، لم يحملك، لم يسرع به نسبه، النسب مش هيشيلك. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإحنا تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأنت اجتهد إن أنت ما تعتمدش إن أنا أصحابي مثلا كويسين، أو إن أنا أعرف ناس من أهل الصلاح. المؤمن يشفع لأخيه في يوم القيامة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني النسب بتاعي مش هيفرق، أهم حاجة إن أنا أجتهد في الأعمال الصالحة، يكون ليا رصيد إن العمل بتاعي بإذن الله يكون سبب في رحمة الله سبحانه وتعالى. ف فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع، وأن ييسر لنا طريق العلم، وأن ييسر لنا طريق الجنة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.